بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، كنا تكلمنا على الفصل الثاني وهو الشرك. والشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته. وبعض أهل العلم قال الشرك في الربوبية بعيد والشرك يكون في الألوهية، ولكن نرجع أن الشرك في كلا الأمرين، في الربوبية والألوهية. فإن من الربوبية الرزق، أن الله هو الرزاق وأنه هو المدبر، فمن ظن أو اعتقد أن هناك مدبرا خلاف الله عز وجل فقد وقع في الشرك. ومن ظن أن هناك شيء يسير في هذا الكون على غير إرادة الله عز وجل شرك. والشرك يكون في الألوهية، في التوجه إلى الله عز وجل. فمن عمل عملا أو أتى بأمر مما لا يكون إلا لله عز وجل شرك. فلذلك الشرك جرم عظيم، وكما قلنا أظلم الظلم وأبغى البغي هو الشرك، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ومعلوم أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعه. والعبادة هي دقائق الأشياء، يعني ليس العبادة كما يتصور البعض، لأن كما ذكرنا بأن الإسلام يعني سينزوي وسيضيق وتنحل عقده، وكلما انحلت عقدة نسي الناس العقدة الأولى وتمسكوا بالعقدة التي هم فيها، ثم تنحل عقدة، وهكذا إلى أن تنحل عقد الإسلام جميعا، ولا يبقى إلا الصلاة اللي هي آخر معقل الإسلام. إن فلان بيصلي هذا يعني ما شاء الله، بعد الصلاة لا شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، حذرنا من هذا، وقال لتنقضن غرى الإسلام غروة عروة. فلذلك لن يكون مسلما إلا من أحاط بالإسلام من جميع جوانبه، يعني ليس من جانب واحد فقط، يعني لا يقف عند جانب العبادات. العبادات جزء من أصول ستة، العبادات جزء من أصول ستة، منها التوحيد. التوحيد هو الأصل الأصيل، توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الأسماء والصفات. العبادة بكل أنواعها، لا تقف عند الصلاة فقط، ولا عند الزكاة، ولا عند الصيام. أيضا المعاملات، هذه من أصول العبادات. فلو أن إنسانا نحى العبادات أو أتى بالعبادات ونحى المعاملات فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. وأيضا بالنسبة لأحكام النكاح، بالنسبة للآداب، كل هذه من أصول التوحيد، من أصول السير إلى الله عز وجل، أو من لوازم التوحيد ومن لوازم السير إلى الله تبارك وتعالى. فمن أشرك بشيء من هذا، يعني وقع في شرك بمعنى أنكره، بمعنى صرفه لغير الله عز وجل، فقد وقع في الشرك الأكبر. ولذلك لو أن إنسانا يعني يعجبه شرع الله عز وجل، يعجبه جدا، ولكن يقول لكن ليس هناك مانع أن نجعل مع شرع الله شرعا آخر. شرع الله جميل كويس، لكن في جزئية معينة من شرع الله شيء كان يعني ممكن الناس تستثقله، فنأتي بشرع آخر، جزء من شريعة أخرى. ابن كثير في تعليق طريف له في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طبعا إحنا كنا زمان كشباب كنا بنقول ومن لم يحكم بما أنزل الله خاص بمن؟ خاص بمن؟ بالحاكم بس. لكن احنا بقى زي ما احنا عاوزين، يعني كنا حطينا دايما رمينها عند الحاكم، لكن هذه الآية عامة في الحكام والعلماء والقضاة وفي جميع الخلق. انا مثلا عندي مشكلة بيني وبين سعد، في مشكلة بيني وبين سعد، وبعدين انا شايف ان انا قوي شوية وسعد ضعيف، او العكس، معلش يا استاذ سعد انا اخطات، يعني لان انا عارف ان انت بتوصل بتخوفني، فانا الضعيف والشيخ سعد القوي، فاجي حصل يعني بيني وبينه الخلاف، خلاف موجود، فهو تراءى ان مثلا يعني الجزئيه الفلانيه في شرع الله كذا، هو تراءى لانه هو القوي يغيرها، مالكش في دي، هذا حكم بغير ما أنزل الله. فمن ثم الحكم بما أنزل الله في كل شيء، في جزئيات ودقائق الحياة، حتى في الكلام، حتى في رفع الصوت، حتى في التعامل مع الناس. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما وقع خلاف بينه وبين بلال، خلاف عادي، فقال له يا ابن السوداء، قال أنا كبر فيك جاهلي، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. أنزل بلال منزلة العبد، هو منزلة السيد، رجع إيه للنعرة الأولى. فإذا قضية الشرك قضية خطيرة، وإنزالها في منازلها لابد الإنسان يعني يعتقد اعتقادا جازما، إن لم يعظم الله الملك الإله الذي يسير إليه وليعبده حق العبادة، وأن يمتن ويقوي هذه المحبة بالسير إليه، هلك. لأن ليس بعد التوحيد إلا شرك، يعني ليس بين التوحيد وبين الشرك منزل أبدا، زي الجنة والنار، ما فيش منزل بين الجنة وبين النار، ما فيش توحيد 10%، توحيد 50%، توحيد 99%، كلام ده ما فيش. التوحيد تام كامل، من وقع في ذرة من الشرك هلك. ولذلك ربنا قال إن الشرك لظلم عظيم، وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. وكما سنذكر الآن أن هناك قسمين، أنا بتكلم على الشرك الأكبر، في شرك أدنى وده خطير أيضا ومتلف لنفس العمل، يعني نفس العمل، لو أن إنسان عمل عملا أي عمل من الأعمال ثم بعد ذلك يعني وقع في نفسه ذرة كده من الرياء، ذرة من الرياء، تلف العمل كله. ولذلك أحيانا يعني الإنسان دايما لما بيجي صلاة، بصلي الظهر الآن، رحت تخيلت مشهد، يعني مشهد صعب جدا، إنسان لو تخيله يعني ممكن عقله يحر، إن أي صلاة أنت تصليها لو أنفقت مليارا من الأرض إنك ترجع الصلاة دي تاني ما تعرفش. يعني مثلا صليت الصبح، صلاة الصبح النهاردة ممكن تدفع مليار عشان ترجعها تاني لو فيها مشكلة، ممكن تقدر؟ استحالة، استحالة أبدا أبدا. ودي صلاة واحدة، يعني صلاة واحدة، واحد مثلا جالس قاعد سنة وما بيصليش، شهرين ما بيصليش، واحد تكاسل عن صلوات، واحد إلى غير، فما فات يعني حتى في عبادات محددة عشان تعرف تعوضها تانية أو علشان تعرف تغيرها تاني، هذا من المستحيلات جدا. فلذلك الشرك يحبط كما قلنا أنه لا يغفر، الشرك لا يغفر أبدا إلا لمن تاب منه بكلياته وجزئياته. أنه حرام عليه الجنة، أي على المشرك، أنه محبط لجميع العمل. لو إنسان صلى وصام وزكى وعمل 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 وكان ظاهرا من أورع الناس وأتقى الناس وكل حاجة عنده كويس، ولكن أشرك وقع في الشرك، هل هذا الأشياء يقبل؟ أبدا ولا شفت. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في البخاري أن رجلا كان يقاتل مع المسلمين، ما ترك للمشركين شاذ ولا فاذ إلا وتبع، أي مشرك يمين شمال وراه يخلص عليه، حتى قال الصحابة ما أبلي فينا اليوم مثل فلان، قال الإنسان أما إنه في النار، في النار. و يعني رجح أقوال العلم في النار أنه على التأبيد مش، رغم أنه مع المسلمين وظاهر الإسلام وبيعمل أعمال كويسة. ولذلك يعني دائما وغالبا الإنسان لا ينبهر بأحد، العبرة بالخواتيم. وذلك كان السلف رضي الله عنهم يعني يقولون لا تتأسى بالحي، لأنك لا تدري ما الذي يختم له به، يعني الإنسان ما حد يضمن أي إنسان حي له، المهم أنه بعد ما مات وختم له بخير وعمله خير وظاهره خير وما فيش أي مشاكل ماشي بظاهره وعلمه عند الله عز وجل، لكن الحي نفسه بس. ممكن الإنسان تلاقي النهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله شيخ الإسلام، وبكرة زي عبد الله القصيمي اللي هو مؤلف كتاب الموجود، الكتاب فوق ده اسمه كتاب ردود على الملحدين وردود على كان بيرد على الشيوعيين يعني على أهل الإلحاد، قبل ما يموت راح مؤلف كتاب تنكر فيه للإسلام والمسلمين، وسمى كتابه الأغلال، إن الشريعة دي أغلال، لا نفسك متكتف، لا خليك حر أحسن، وده قبل ما يموت مباشرة. فإذا لا يدري الإنسان بما يختم له، فلذلك الإنسان لابد أن يعظم جانب التوحيد. فالشرك يحبط جميع الأعمال، مثل قال منه في النار هذا الرجل الذي فعلها. أن المشرك حلال الدم والمال، يعني المشرك لا حرمة له البت. ما جيش بتقول لي مش عارف كاني وماني لا، المشرك حرمته ماله حرمة بين أو عند المسلمين. أن الشرك هو أكبر الكبائر، ما فيش أكبر من الشرك، لا قتل النفس ولا ولا ولا، أعظم مصيبة الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته، ويعبد وحده لا يشرك به شيئا، وأن يقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هو أنا بقى نفسي أتمنى أنا وأنتم جميعا كن عندنا بقى القسط، الميزان، أزن الحلال، أزن الحرام، أزن الكلام، أزن الحركة، أزن السكنة، عندي موازين، ميزان أزن به جميع الأمور، جميع أموري، حتى أستطيع أن أسير إلى ربي تبارك وتعالى سير عبد يريد الجنة، سير عبد يريد أن ينجو من النار. مشكلة جميع الملتزمين، تلاقي مجرد الإنسان مشغول بفكرة أو بخاطرة وقتية زمانية مكانية، مشغول بحاجة خاطرة، أنا عاوز مثلا أطلب علم، عاوز أشعر، مش عارف إيه، عاوز أدعو، عاوز أعمل، عاوز أروح، عاوز، يعني خاطرة، يعني هناك فكرة إن لم تلازم العبد هلا، في فكرة إن لم تلازم العبد. هذه الفكرة تنقسم إلى يعني قسمين أو فكرتين. فكرة أولى تتعلق بالله عز وجل، ألا غيب ربك عن قلبك طرفة عين أبدا، ولو استحضرت هذا في كل قول في كل فعل. أنا حاسس، يعني مثلا إحنا قاعدين دلوقتي، أنا أرى إن الإخوة قاعدين تحت شاب، مثلا فرضنا سعد بيهزر ومش عارف إيه، جاء وإحنا قاعدين وإحنا في المجلس، هل ممكن يعمل أي حركة مخلة؟ ممكن يعمل أي حاجة دلوقتي الآن؟ شوف أنا شكله قاعد عامل إزاي؟ مؤدب خالص، يعني أنا مخلوق وهو قاعد مربع ومكتف وقاعد تحت شاب. فلو أي إنسان استحضر هيبة الله ديما بقى، لأن طبعا أنا قاعد وهمشي، فلو أن العبد استحضر عظمة الله عز وجل وهيبة الملك سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار، تجد منكسر، ذليل، ضعيف، فقير، يعني عاجز إنه يبحث. ولذلك يعني شوق الله عز وجل أذهب عن كل مسلم أو كل عبد من عباد الله لذائذ الدنيا، لو مش عاوز لذة الدنيا، هو مجرد بس كده حاسس كده بلذة في قلبه، لذة الإيمان. حتى أذكر أن يعني طالبين من طلبة العلم في زمن أبي جعفر، كان طبعا زمان كان زمان طالب العلم بيعمل إيه؟ بيروح يجيب شعير، إما أن يخبز وإما أن يسف. كان زمان الأكل نوعين، يعني اللي هو الأسرته مضغوطة شوية بيمسكوا له الشعير يذقوه ويعملوا له إيه؟ عيش كده كدم ناشف ويأكل، والحالته تعبانة كيس كده معاه وفي شعير يسف ويشرب عليه مية، هو ده الأكل بتاع إيه؟ طلبة العلم زمان. كان على شاطئ دجلة ومعهم كسر خبز ويبلوها في المية ويأكلوها كده طعمها لذيذ جميل خالص. فقال أحدهما للآخر: أيهما أغبى ما نحن فيه؟ أم أبي جعفر اللي هو أمير المؤمنين بقى، يعني اللذة اللي احنا فيها دي هل أبو جعفر عنده زيها؟ فالآخر قال له: لا، يعني هما لا يتمنيان أن أضعاف أضعاف ملك أبي جعفر تحت أقدامهما وينصرف عمهم فيه، يعني وجد لذة. إذا اللذة لذة الطلب، لذة الصلاة، لذة العبادة، لذة الطاعة، لذة ترك المعصية، دي لذائذ الإنسان ما يتخيلهاش أبدا، يعني لذة عجيبة. حينما نقرأ مثلا في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. قف عند إيه؟ رأى برهان ربي. شوف أي لذة وقعت في قلبه، إن يقول إيه؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذا لذة ما تقول لذة لعمرة العزيز، ولا لذة الملك، ولا لذة مش عارف مين، لذة وصلت في القلب إلى المشاش بحيث أنه لا يتصور هناك لذة. هو اللي كان بيعذب ده اللي هو بلال، أحد هو واحد أحد، هو مثلا عامل عنتر بن شداد بيغزهم أبدا، ده مسكين، ده عمالين يكسروا فيه ويزلوا فيه ويربطوه بحبال وروح وتعالى واعملوا، لكن هنا بقى لذة، يعني لذة في قلبي، فبيعبر عنها لذة وأن أنا في متعة أحد أحد. فلذلك لذة القرب من الله عز وجل لا تعدلها لذة أبدا والله، لذة السير إلى الله عز وجل لا تعدلها لذة أبدا، يعني السالك إلى الله عز وجل إذا تيقن من صحة طريقي ومن صحة قربي ستلزم هذه اللذة، سواء كان في الجبال، سواء كان في المدن، سواء كان في أي مكان، إلا أن يلازم قبره وتلزمه في قبره وتلزمه في أرض المحشر، ولا تلزمه مخاوف أبدا إلا أن يلقى ربه تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان لابد أن يعني دائما يا إخواننا يحاول أن يوضح طريقه. حاول كده يشوف عاوز إيه بالضبط. أريد الله عز وجل تصدق مع ربك، هل دائما قلبك مع الله عز وجل؟ المشكلة الثانية وهي اللي غابت عن الكثير، الجنة والنار. الجنة والنار دي مشكلة، ما مشكلة مش ده مشكلة أبيض الأوابد. أنا فلان بص لا فلان مات، فلان ما عرفش مين. يعني إحنا امبارح رايحين ومش عارف قالوا الأخ الفلاني ما عرفش إيه أول امبارح مات. يعني كلام عابر عادي، مات كلمة مات دي معناها إيه؟ دي مشكلة. يا ترى فين؟ أقعد أفكر كده، فين؟ في الجنة ولا في النار؟ طب أنت نفس القضية، هتموت في الجنة ولا في النار؟ فهذه المضائق التي يعني ضيقت صدور العباد بسبب ايه؟ ان مفيش هدف واضح وبنسعاش ولا نسعى لهذا الهدف. يعني مشكلتنا احنا لا نسعى لهذا الهدف اللي هو ان انا ازاي احب الله عز وجل. ولذلك تلاقي مثلا المتبرجه، تلاقي الواحد اللي مش عارف ايه اللي ما بس انا بحب ربنا، كل ما يقول اصلا بحب ربنا. يعني صارت كلمه دعابة على اللسان لا اكثر ولا اقل. لكن متى سنحقق محبه الله عز وجل بصدق؟ انك تتقلب على الرمضاء على الجمر، والجمر بيحرق بدنك وتدخل تجد لذة طعم جميل. فأخبر عز وجل أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل وهو أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم، يعني لو في ظلم أظلم شيء الشرك. والتوحيد أعدل أعدل العدل، لو هناك عدل أعدل العدل التوحيد. فما كان أشد منافة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، إلى أن قال فلما كان الشرك منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق. وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبودية الله عز وجل. شوفنا الكلام الذي ترى أن المسلم سواء مكن أو لم يمكن فهو في مشهد ومنازل عز فوق وتحت. إذا انتصر يعني صلى الله عليه وسلم لما يوم عرفة ونزل إلى الوادي، الوادي ده كان في مشهد جميل جدا وهو مشهد تعذيب أبرهة وجنوده في هذا المكان اللي هو الوادي. فنزل كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجذب ناقته بخطامها وفي في حالة من الإيه من الذل. لما دخل فتحا مكة دخل بذل، طب ده مشهد عز، مشهد علو، مشهد رفع. فالمؤمن في أي في التمكين، في التمكين عزيز، في الاستضعاف عزيز. بينما نرى الباطل بقى، أهل الباطل، أهل الباطل طبعا لا يمكنون لباطلهم إلا بالبطش والكفر، إن مكن لهم إبادة قتل تنكيل، يعني أشد عذاب عذاب الكفر ولا يزول في الدنيا. لأن الكافر لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني الواحد لما يقعد مثلا بيقرأ عن تاريخ الأندلس وما كانوا يفعلون، إن مثلا ممكن واحد صليبي يمسك العوزين مش لاقين حاجة يأكل فيها يقولوا كسر جمجمة، يمسك جمجمة واحد حي كده كسرها ويغسلها ويقعدوا يأكلوا فيها. التنكير، التعذيب، الأمور التي البشر الإنسان لا يتخيلها أبدا. هذا ليه؟ لأنهم يعني يريدون نصرة باطلهم بالقوة. طيب في حالة الاستضعاف تجد مسكين مسيكين دليل أي شيء ممكن يفعله، إنه لا مبدأ له. لكن المسلم في كلا الحالات ثابت قوي عزيز بالله عز وجل. فلذلك التوحيد عزة والشرك ذل والعياذ بالله. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلق ندة، ولذلك غاية الجهل به كما أن غاية الظلم به. وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، ظلم نفسه. ومن ثم لما أشرك المشرك وعبد غير الله عز وجل كان يقاه إيه؟ أن جعله الله عز وجل عبدا لمين؟ للمسلم. أحله أن يكون عبدا للمسلم اللي هم الغنائم. كذلك الشرك تنقص وعيب، الشرك تنقص وعيب، نزه الرب سبحانه نفسه عنهما. فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة لله. أنواع الشرك، الشرك نوعان. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه. يبقى النوع الأول الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. يبقى أي شيء لله صرف لغير الله شرك، شرك أكبر. أي شيء يعني في شيء لله عز وجل صرف هذا الشيء لغير الله تبارك وتعالى، كالحكم، كالدعاء، كالنذر. هنا قال كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، وكذلك والخوف من الموت أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه. يعني لذا بغير الله عز وجل، كان اعتقد في وثن، اعتقد في ميت أنه ينفع أو يضر، ورجى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات. تجي لك واحد كده طالب من واحد عنده مصلحة أو مصلحة، ذلك مسكين ويتذلل وينحني بتذلل، هذا الانحناء لا يجوز إلا لله عز وجل. وإن كان في الشرائع الماضية إلا أنه نسخ في شريعتنا وصار السجود لغير الله شرك، شرك أكبر مخرج من الملة، ولا يضر إلا أن يكون جاهلا. كذلك تفريج الكروبات، واحد يقول لك في الرجل كربي، أنا مكروب، أنا وينزل شكايته بك دون ربه، هذا شرك والعياذ بالله. أيضا كذلك كما يمارس هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة ممن يطوفون حولها وحول قبور الأولياء ومن يدعون أنهم صالحون. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهما قسمان. يبقى عندنا في الشرك الأصغر لكن بوابة للأكبر، ودايما كده إنسان ترك السنن يبقى يهجم على ترك الفريضة، إنسان أتى اللي هو المكروهات وهذه الأشياء لابد أن يهجم على الحرام. فالشرك الأصغر هو البوابة القريبة جدا للشرك الأكبر لكنه ينقص التوحيد، وهو قسم. القسم الأول شرك ظاهر على اللسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال. فالألفاظ كالحلف بغير الله، يقول لك النبي وحياة أبويا وحياة أمي مش عارف مين وهذا الأشياء، وشرف معرفش مين وشرف فلان، كل هذا شرك. ولكن شرك أصغر يجري على اللسان، لأن إذا حلف الإنسان فمن كان حالفا فليحلف به بالله عز وجل أو ليصمت. طيب والطلاق إن كان حالف أيضا شرك، ويقول لك والطلاق يقصد به الحلف وليس يقصد به إثبات الطلاق شرك. وهكذا أن يقول مثلا كما في الحديث من حلف بغيره فقد كفر وأشرك، قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت لفلان. وفي الحديث لما قال رجل ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وقول لولا الله وفلان، لولا ربنا وانت، كل هذا شرك. والصواب أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم أنت، ولولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. لكن لو قلت الله وفلان هذا شرك، فإنك قارنت بين الملك الإله القوي مع العبد العاجز الفقير الذي لا يملك، إنما هو سبب من الأسباب. وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الواو فهي المطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ومثل قول مالي إلا الله وانت بلغتنا، مالي إلا الله وأنت، هذا شرك، لأنه جعل هذا مساوي لهذا، وهذا من بركات الله وبركاتك إلى آخره. وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دافع، إن واحد يلبس في إيده كده معرفش بيسموها حظاظة، يلبس معرفش إيه، يلبس الأشياء اللي بيلبسوها دي لعلة معينة من دفع البلاء أو جلب المنافع، أو يلبسها علامة على علامات الشرك، كمثلا المنظمات الكافرة الماسونية وغيرها من المنظمات اليهودية التي فشت دين المسلمين. تلاقي مسلم ولبس له في ايده حظاظه، حظاظه حمراء وحظاظه زرقاء وحظاظه خضراء، دي علامات على درجات الماسوني تشبها بهؤلاء الكفار، هذا شرك. ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها، اذا اعتقد ان هذا اسباب لرفع البلاء او دفع فهذا شرك اصغر، لان الله لم يجعل هذه اسبابا. اما ان اعتقد انها تدفع وترفع البلاء بنفسها فهذا شرك اكبر مخرج من المله، لانه تعلق بغير الله. يعني مجرد لو جعلها أسباب يبقى شرك أصغر، لو جعلها أصل هي اللي بتغير وهي اللي بتعمل يبقى هذا شرك أكبر. القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك الخفي، هو الشرك في الإرادات، حاجة في النفس جواك، شرك الإرادات والنيات كالرياء والسمعة، كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه، كأنه يحسن صلاة أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه، وهذه مصيبة. يعني ممكن حاجة داخلية بس أنا إيه مش ظاهرة، بس ممكن أنا أعملها إن أنا إيه مثلا أجود الصلاة أجعلها صلاة حسنة حتى يثني علي الناس، أو مثلا أنا قدام الناس ورحت متصدق بصدقة، أو قدام الناس وعملت الشيء كده كأنه أنكرت منك، لكن ليس معنى هذا أن يمنع، لكن أنا ما عملت هذا لأن هذا ما عملته من قبل ولن أعمله في غير، لكن ما عملتش هذا إلا من أجل الناس أمام الناس. لكن الإنسان بطبعه أنه يحسن الصلاة صوته جميل، إنسان يتصدق سواء في السر أو هذا لا حرج، هذا بل عظيم، هذا بل أجر عظيم جدا، أن الله عز وجل نال أجر الصدقة وأجر الدعوة إلى الصدقة، نال أجر حسن الصلاة ومتابعة الناس له في تحسين صلاته إلى غيره. لكن دي مسائل قلبية الإنسان يراها من نفسه، يعني كيف أنت في خلوتك، هل كما أنت في علانيتك، إن كنت أنت هكذا فأنت أنت. لكن يجي الواحد خايب يقول أصلا أنا لما بخش بصلي وطول مش عارف بيحصل كذا وحس بكذا، لا أبدا، هذا قد يكون سببا من أسباب الشرك لو أعظم من الرياء، إن أنا مثلا مش عاوز أعمل حاجة عشان خاطر الناس أو خايف من الرياء فتركت واجبا وتركت أمرا من أجل الناس، فهذا يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. فكالرياء والسمعة كأن يعمل عملا إلى آخره. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. والحديث رواه أحمد والطبراني إلى آخره. ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي، يعني مثلا واحد بيعمل عمل شرعي لكن العلة فيه دنيوية ليس القصد للعزل، واحد بيحج عشان يجيب تجارة من هناك وغيره، واحد بيحج عشان يكسب الاسم يقول له يا حاج فلان. أذكر واحد كان دايما يجيني ويعيط ويأسر جامد يقول له والله يا شيخ صلاح أنا في عندي مشكلة، نفسي قبل أموت يقولوا للناس يا حاج فلان، لما تخليها كده إيه لله عز وجل وهيقولوا لك برضه، يقول ماشي بس والله أنا في حسرة نفسي كده يقولوا لي يا حاج فلان، الناس بيندهوا لي باسم كده حاب بحس كده ان انا كده ايه يعني مش عارف، وفعلا ربنا رزقه بالحاجه بس ربنا يختم له بخير، يعني اخوته هو مات من زمان يعني. فالشاهد هنا بان ممكن يكون العمل شرعي لكن الانسان يستعمله لسبب دنيوي، الا دنيويه حيله يحتال بها على يعني امر دنيوي. وغالبا احيانا في مسائل دينيه او مسائل شرعيه من أعظم أسباب الحيلة لكسب الأموال، لكسب يعني وجاهة، لكسب أشياء من هذا بسبب الدين، إن الناس ممكن تثق فيه، ممكن تظن به ظنا خيرا، ممكن إن موضوع الدين عند كثير من الناس حتى عند المفلس يحب المتدينين والمتدين وكذا، فمن باب الدين ينصب على واحد وكذا. هذا طبعا كل هذا والعياذ بالله من أبواب الشرك الخفي. كذلك كمن حج أو أذن أو أما الناس لأجل المال، أو تعلم العلم الشرعي لأجل المال، عاوز كل هدفه أن يكون عنده منصب عنده كذا من أجل المال. أذكر من المواقف الطريفة، كنا زمان في وإحنا كنا في اليمن كلنا كان عندنا أسماء مبعجرة، يعني مثلا واحد من المشايخ كان لي اسم معين وأنا اسمي معين، مثلا أنا صلاح الدين علي عبد الموجود، واحد مثلا اسمه فلان الفلاني مش عارف شلباية، فلان الفلاني ما عرفش الفقوسي، فلان اسماء كده مبعجره يعني. فواحد كنا قاعدين كده فقول يا اخوانا احنا عايزين افرض احنا طلعنا شيوخ، قلت كل واحد مننا يسموا كده اسم كويس يعني مقولين على اسم كده، ده الجماعه اللي هم بتوع الممثلين دول بيجيبوا اسمائهم اللي كان اسمها خضره وسانيه وبتاع بتسمي نفسها اسماء حلوه كده. فالمهم ان في للاسف بعض الافاضل فعلا غير، قال فعلا وانا سموني ما اعرفش فلان وعلان والكلام ده، فراح جاب له كده ايه فابريكه كده حلو ده قبل ما يكون شيخ. فكون ان انا اتصور ممكن ابقى شيخ، ممكن ابقى معرفش كذا ومشهور والناس ازاي تبقى اسم كده حلو على لسانهم كلام ابدا. هذه طبعا كلها ابواب من ابواب الشر اللي ممكن تدخل على الانسان انه يهلك والعياذ بالله. فلا بد الانسان يحاول يكون طبيعي في حياته. هو عبد للعزل، لان الدنيا جاءت يا مرحبا، الدنيا ولت يا مرحبا. والله انا اقول لكم هذا، والله ان إدبار الدنيا عن طالب العلم أفضل من إقباله، والله الذي لا إله غيره أقولها. وأي واحد يجرب الاثنين تلاقي الدنيا تلاقي كله عمال يدي لك تعظيم سلام وإرسال وجلوس وعمال يحترمك وده يتمحك فيه وده يحك فيك وده يلزق فيك ومش عارف وبتاع، ولا نفسك كده ولا حد يعبرك ولا أقول لك أنت فيه، حتى يشوفك يمشي من شارع تاني فتلاقي نفسك في هناءة من عايش، مفيش حد بيشغل بالك في نفسك، حتى عندك ما بتفكرش النهارده جيب ايه، النهارده عاوزين نجيب فرخة، الفرخة دي مشوية ولا مقلية ولا مسبكة ولا نحشيها، واقعد فكر فكر لك بقى في موضوع الفرخة دي، هيضيع اليوم كده لسه ما جبتهاش، خيبها لما هتجيبها هتاكلها بايه ازاي، تاكل ايه، تاكل الورك ولا تاكل الجناحين ولا شيء. طيب عاوزين نجيب لحمة هنعملها ايه بقى، كفتة ولا مش عارف ايه ولا، لكن تخيل بقى انت قاعد كده ان عندك عندنا رغيف وهتجيبنا كل يا عم مع السلامة، ولا فكرت ولا شغلت دماغك خالص. والمناسبة دلوقتي بفكر دلوقتي ان انا هجيب فرخة دلوقتي، انا قاعد معاكم دلوقتي بفكر في الفرخة هجيبها ازاي ومين هيجيبها لي واروح فين واعمل ايه عشان الفرخة. لكن لو انا دلوقتي ما عندي لقمة عيش وهتجيبنا كان مشكلة الفرخة دي ما كانتش شغلت مخي وعمال افكر لها 100 تفكيرة وهجيبها شكلها ايه والراجل هعملها له ازاي واحطها فين وناكلها بايه والكلام ده كله. فاذا ابسط شيء لطالب العلم البساطة اللي هو زمن كده ايه التفرد لنفسك كده بسيط خالص، مفيش اي شيء مؤرق ليك، مفيش حد هيدو اجتماعك، مفيش حد هيوجعك، مفيش حد يطالبك بمظلمه من المظالم، مفيش حد متعلق بيك لغير الله عز وجل والعياذ بالله. يعني ممكن تلاقي مثلا صاحب المال ده كل النفوس متعلقه بيه، تلاقي العمال يطبل له ويمسح فيه ومش عارف مين ويهتف بيه وتحيا العالم ومش عارف ايه وكده. لكن لما تكون انسان خامل مسيكين فقير ضعيف عادي مستور الحال، مش فقير انك تشحت، مش فقير انك مدي، لا اقصد مستور الحال، كافي خيرك شرك، حاسس كده ان انت ألذ انسان نايم فوق السطح ويا سلام بيني وليس بيني وبين ربي سقف، قاعد كده ما شاء الله ألذ ماشي حافي وحاسس كده ان رجليك فيها كعب، كعب طبيعي مش تقلعه. يعني طبعا عارف الكلام ده مش هيكون، بس الكلام عن بتوع زمان، بتوع زمان كده اللي ممكن عنده الجلابيه ما عرفش توصل قد ايه. احنا الواحد مننا لو الجلابيه بتاعته يعني اتوسخت شويه اللي بتوع الرقص ولا الاريال دول بيكسبوا على حسابنا، كل شويه اغسل اغسل اغسل، الله المستعان. كذلك طبعا يعني اي باب من الابواب، اي باب من الابواب اللي ممكن تدخل الدين في انك تسطو عليه تهلك. وذلك في قصه طريفه وقعت، ودايما يا اخوانا الانسان وقت الامتحان يكرم او يهل، واي انسان بيجد نفسه او يعني اذا فتح عليه باب من هذه الابواب هو ده موطن بقى الامتحان. اسماعيل بن عليا كان طالب علم ماهر، وكان من بركات ابن المبارك انه كان تاجر وكان ينفق على اهل العلم، حتى انه كان دايما يعني يقول والله لولا فلان وفلان وفلان ما تاجرت. هو ما بيفضحهمش، ده بيبين دول في منازل عز، ان دول يعني تفرغوا لدين الله عز وجل، هو خادم لهم يعني هو بيخدمهم مش بيديهم، ده بيخدمهم بيهيئهم لله عز وجل. فالمهم كان يطوف في البلاد ويتاجر يمين ويتاجر شمال ومش عارف ايه وكده، حتى كان اهله يقول له انت بتودي فلوسك فين؟ انت ما بتوزعهاش ليه في البلد هنا؟ عمال تلف يمين وشمال وتبحضر فلوسك عند فلان وعند علان والكلام ده. فمن ضمن كان ينفق على اسماعيل بن علي، وابن اسماعيل كان من العلماء ومن العلماء الافاضل فعلا. فكان بغيه الخلفاء زمان والحكام اهل العلم، ان ملكه لا يثبت الا بالعلم. يعني لولا أن أبا جعفر كان يحتشم من الناس لقتل قول واحد سفيان الثوري، وفعلا وصل في آخر الأمر أنه لازم يقتل ومن غير قلب الملك يزول في مقابل أن أنا أقتل سفيان الثوري. وغيره من أهم من العلماء يعني عفان بن مسلم كان في قضية خلق القرآن رفض أنه يقبل من الايه يعني يوافق الخليفه، فالخليفه يعني بعت له حاول يسيسه مش عارف، فقل له إن لم يرجع سأقطع عنه المعاش اللي بده المرتب بتاعه. فوصل هذا الكلام لعفان، قال فليقطع ورزق على الله عز وجل. فالذهبي بيقول إيه؟ بيقول من جلالة عفان ومسلم أن الخليفة ما وجد إلا أن يقطع معاشه، فكان بعد يشارط طالب العلم إن قرأ عليه أن يدفع له حص، يقول عاوز تقرأ عليه يدفع 10 قروش للمعاش. حتى ان بعض من غمزه ان ازاي ياخد فلوس على التعليم وكده، طب ما ياكل منين؟ ما فيش اكل. فثبت ورفض جائزه الحاج. اللي هم الشاهد بقى لما جاء الخليفه الرشيد وطلب اسماعيل بن علي ان يكون قاضيا له، كلمه قاضي مش قاضي في مصر وقاضي في المغرب، ده قاضي للعالم كله، يعني اليد اليمنى للرشيد، اليمين يمين شمال شمال، فطبعا هينصر يعني هيسوس الدنيا بالدين، وده مع الرشيد. فلما رجع ابن المبارك نظر فلما وجد سأل عن إسماعيل، قالوا لا ده بقى ايه مكان كبير. كان إسماعيل ابن علي منتظر ان ايه ان ابن المبارك يصل ويسأل عليه. فلما سأل كده جماعة الطلبة سأل، قالوا له سمع الخبر بتاعك وسكت. فجاء إسماعيل ابن علي وراح ايه طرق الباب على ابن المبارك، ابن المبارك بص له كده وراح مدخله، فضل ابن المبارك موطي راسه. فاسماعيل بقى يعني انت مالك ما يسالش عليا، وعاوز بقول له ما باركتليش على المنصب الجديد، ده انا بقيت حاجه كبيره خالص خالص خالص، ما بالك. فابن المبارك اتجنن، قال وكانك تريد ان نقشرها لك، نقول لك خدها جاهزه. الهم طبعا زجروا، اسماعيل بن علي مشي مشي بس منكس يعني مكسور، كان فاكر انه ايه. ودايما يا اخواننا الحق الحق قد يرد الانسان المهزوز اللي ممكن يجمع بين حق وباطل. وزي احنا في الاسف اللي احنا فيه ده، المجتمع اللي احنا فيه الان والواقع اللي احنا فيه ده كله تجمل، قل من يقبل الحق، قل من يقبل الحق. ولو قبل الحق بينك وبينه مصارمه، انت ما عشان ايه مش عاوز وش، ومش عاوز كل شويه تتخانق مع سعد ومع العكازي ومع فلان وما طبطب عليه وحاضر وماشي وانت هتمشي. لكن الحق الحق اللي هو ممكن مثلا ايه يرد انسان عن الظلم، يرد انسان عن الانحراف عن بغي، صعب جدا في الزمن ده. فهنا ابن المبارك يعني معناها مع السلامه اضطر مع السلامه. فمشي مكسور مهزوز جامد، وراح شويه كاتب له ورقه كده بعدها ورقه بيقول له ايه؟ يا جاعل العلم له بازيه، البازي اللي هو ايه بقى الصقر. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت، يعني الخليفة بقى ضغط عليك ومش عارف إيه وكلام زي كده، إن قلت أكرهت فذا باطل، ذل حمار العلم في الطين. هو أرى الجواب اتجنن أكثر، وراح معيط للرشيد وارحم شيبتي وارحم ضعفي وسيبني في حالي ومش عارف. قال غرك ابن المبارك، ضحك عليه، قال بل هو ناصح أمين. وكان وقتها طبعا ده شرع ربنا وحكم حكم يعني. فالشاهد هنا بأن إن ممكن الإنسان والعياذ بالله يسوس الدين، يسوس الدين من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل علة، من أجل منصب، أي باب من الأبواب يسوسها. وذلك في الحديث تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، هذا الباب الذي لا منتهى له، الذي من دخل فيه ربما لا يجد شاطئا منه قط، يتقلب من على رأسه من واد إلى واد ومن جبل إلى جبل ربما إلى أن يموت. فهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. هو الشرك الخفي، إن بقى إيه اللي جواك اللي محدش يعرفه، المصايب اللي جواك والبلايا اللي جواك والخبايا اللي جواك الذي لا يراها إلا ربك ومطلع عليك وعلى حالك وما تخفي. فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. ولذلك لما بقول لكم إن واحد قال جاهدت نفسي 40 سنة، جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، يعني لغاية ما حسيت كده أنها إيه بقت تبعي مش تبع الشيطان. دائما أنا بتكلم أكثر من طلبة العلم أقول له طب حاول، يعني أنت مثلا ادي لنفسك فرصة كده أنك إيه تحكف على قلبك، اثبت ثبت نفسك، لأن كثير من الشباب عنده قلق، قلق مضطرب، فبيعوض عن هذا القلق بانتقال من حال إلى حال، من وضع إلى وضع. القلق والاضطراب ده سبب إن شيطانه جوه مارد، شيطان عاوز يوديه في والعياذ بالله في بحر اللجي، في ظلمات بعضها فوق بعض، هو فاكر بأنه بيتلذذ بالانتقال، عمال يتقلب النهارده بفكرة وبكرة بفكرة والنهارده مش عارف، قلق مضطرب. لذلك دايما بقول لصاحبنا سعد ده تعجبني بتوع كتير دول ناس طيبين بس مساكين، يعني ما خرجش، يعني الجزيرة اللي فيها تقريبا حوالي من أول ما جيت هنا، عشان منهم واحد ممكن تصطفيه كده لطريق صعب، هو حاطط نفسه ايه في مكان، حط نفسه في جزيرة وسط المية وقعد على الجزيرة، يعني مش وحش، لكن عشان يطلع بره دي يستحيل ان يتغير يتلون يتشكل. وذاك هو الشيخ سعد زي ما هو كده، فهو بقى ليه عاوز يخش لي بقى يقول انا اخرج حديث واروح عند عبد السميع وهطير السماء ومش عارف اروح فين وهيبقى ايه، هيبقى داعيه في بلجيكا وامريكا والبحر الكاريبي ومن الدعاء الكبار. قلت له يا سعد انت اقعد مكانك كده، وقعدت في مجلسك في المسجد ومت على هذا باذن رب ان شاء الله مع المجاهده ان شاء الله نحسبه كم من اهل الخير. ده بس لو واحد فكر كده انه فن يفضل يعني يعالج امر نفسه، امر نفسي كده ازاي تستقيم ليه، ازاي تبقى تبعك. انتوا عارفين انا عشان اخلي اخ تبعي دي مش مشكله، مش سهله ابدا. اقرب الناس اليك خلي نفسك كده مفلس واشتمه شتيمه، اي حاجه اعملها بينك وبينه قول له انت صفتك كيت وكيت 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 وكيت، انا ده انت اللي مش لاقي تاكل يا ابو جلابيه مش عارف ايه، ده مش لاقيش لابس لباس وكلام دي بقى كلام من كلام يقولون، وهيطلع لك كل حاجه عندك ومشاء وهيتف عليك. ده لو بس ايه انت مفلس، يعني انسان فقير كده مالكش حاجه وما وراكش اي حاجه، وفي نفس الوقت بس اغلط فيه، يعني ممكن هنا يشفق عليك ويلاقيك مسكين وطيب يا سلام مش عارف ايه طفطف عليك، لكن كده ارفع راسك شويه كده وعليه وكده واديله حاجه، هز نفسك. زمن منتكس، نفوس متمرده، يعني عشان تشوف الان السبيل ايه، المنجا والمخرج بالسبل، ما تلاقيش سبل ابدا، تلاقي كل ده اهواء واهواء واهواء واهواء، وتلاقي نفسك، يعني نفسي بقى انا بتكلم مش على الاخرين، على نفسي انا، عشان نفسي دي تسلم ليا واعرف كده اضمها ليا لحزبي وتبقى معايا، دي مشكله كبيره. عشان اظبطها، ده اظبطها ازاي؟ شوف واحد يقول لك ده من السلف اللي هم من القرون الاولى، القرن الثاني او الثالث، بيقول يعني جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، معنى استقامت لي يعني بقت معايا مش ضدي، يعني قعد 40 سنة يقول لنفسه تخليك عشان خاطري معايا، تعال تبعي ما تروحش تبع الشيطان دي ويدرجع فيها، تعالي تعالي. لا احنا اول حاجه بقى ان عاوز ابقى شيخ وابقى ما اعرفش مين، وخلصت ايه القراءات العشره وعملت ما اعرفش كذا وسويت كذا وطنطن على المنبر وانا ما بدعيش حد ونفسي ادعي وعاوز اطور ومش عارف بتاع. والله الذي لا اله غيره، لو جلست في مكان تربي نفسك وتهذب نفسك في قلة جبل في كهف في مكان أفضل من أنك تنطن بتاعتك الكذابة دي اللي ده ليست لله عز وجل، ليست خالصة لله أبدا. ولو كانت خالصة في البداية لما تلاقي شوية تسقيط وشوية تغيص، وده بيبوس رجلك وده بيبوس إيدك وده بيحط لك الجزمة، هيخليك فرعون، تبقى فرعون مش قادر تقوم، يعني ده أبوه عمال يبوس إيدي. فلذلك واللي بيبكي ويعيط بقى قاعد بيعيط بص نفسه ما هيطلع الا مناظر، مناظر فرح، ولما تلاقي نفسك كله عمال يبوس ايدك ويحترمك ويطبطب عليك ومش عارف مين وشيخنا ومش شيخنا والكلام ده. لكن خليك كده يتحط على الفرشه يعني 20 سنه وانت مرمي، والله ما حد يسال عليك اقول لك انت مين ولا، يعني واحد من المشاهير مشهور فكريا يعني وصل انه حاله من الاكتئاب عاد 10 سنين على الفرشه، قال ما زارني الا واحد، ما زارني الا واحد، واحد اللي كان بيزور يروح زوره وعمل ايه ومش عارف ايه وبتاع وكده، وراح رجل من الاعلام المشهور. فلذلك نفسك نفسك، يعني ظن يعني ما تكونش حريص على انك تنجي الناس من النار ونفسك اللي جواك فرعون، وفرعون ايه يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، بئس الورد قد تكون مع فرعون والعياذ بالله بسبب الطاغوت الكبير اللي جواك اللي انت مش عارف تتخلص منه. فقال: وأما الشرك في الإرادات والنية فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطالب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونيته، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفل السفهاء. انتهى كلامه. في مواضع يتلخص كالآتي: الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، مش العبادة، التوحيد نفسه بيقل. يعني التوحيد بينزل نزول بالشرك الخفي. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخله. يعني في النار مكس، قد يكون مكس أكبر من مرتكب أكبر كبيرة والعياذ بالله. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال ولكن يحبط العمل نفسه، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطه فقط، العمل الذي أشرك فيه. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. وأقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله.